شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وأشرف رسله نبينا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني عشر من الشهر العاشر من عام 36,400 نلتقي في رحاب بيت الله الحرام استئناف الدروس العلمية في كتاب الله عز وجل وتفسير آياته وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونهنئ المسلمين بما من الله به عليهم من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابه العزيز وبحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والنصر والتمكين، وأعاده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وإيمان وعقيدة وحياة سعيدة، إن ربي جواد كريم. ومن فضل الله عز وجل أن والى على عباده مواسم الخيرات، فلما انتهى شهر رمضان المبارك دخلت أشهر الحج إلى بيت الله الحرام التي تبدأ من شهر شوال، وهي شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وذلك من منة الله عز وجل على عباده، فهو سبحانه وتعالى يمن عليهم بمواسم الخيرات والبركات، منها ما يكون في اليوم كالصلوات الخمس، ومنها ما يكون في الأسبوع كيوم الجمعة، ومنها ما يكون في السنة كشهر رمضان المبارك وكإخراج الزكاة عند حولان الحول، وكذلك الأعياد التي يمر بها المسلمون، وهي عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. وكذلك يمن الله على عباده بمواسم تمر عليهم كل سنة لكنها لا تجب عليهم إلا في العمر إلا مرة واحدة، وهو الحج إلى بيت الله الحرام. ولما كان المسلمون على مشارف هذه العبادة العظيمة ناسب أن يكون الحديث والدرس حول آيات الحج وأحاديثه. سم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام فالجهاد ذكر أحكام الحج فقال: وأتم الحج والعمرة. ويستدل بقوله تعالى على أمور: أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما، الثاني وجوب إتمامه وفرضيتهما، الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم. الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلا. الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. السادس وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى. السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر، فلهذا قال: فإن أحصرتم، أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة أو عدو أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع، فما استيسر من الهدي. أي
هذه الآيات العظيمة جاءت في سياق فرضية الحج والعمرة على خلاف بين أهل العلم ووجوب إتمامهما. جاء ذلك بعد ذكر آيات الجهاد، وقبلها قوله سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يستتم ثم يعود إلى التضاؤل كما بدأ، وليس كالشمس، لأن الشمس تخرج على صفة واحدة، أما الهلال فإن له منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الأهلة جمع هلال، وهنا جاءت الحكمة من وجود الأهلة ومن اختلاف منازلها: قل هي مواقيت للناس والحج. من فوائد الأهلة وحكمها أنها مواقيت للناس في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي العدد وفي الكفارات وفي حلول الأجور والديون وغير ذلك. فمثلا في العبادات هلال رمضان لا يثبت إلا برؤية الهلال، وكذلك في الحج متى يعرف الناس شهر ذي الحجة وذي القعدة وشوال وغيرها من الأشهر إلا بالأهلة، ولقائل أن يقول يستطيع الناس أن يعرفوا ذلك بالحساب، الحساب قد لا يتقنه كل أحد، لكن الهلال يراه الناس كلهم. كذلك احتاجه الناس في أمور المعاملات وفي الإيجارات، أجرتك هذا البيت من شهر محرم إلى شهر رمضان، وعلى ما يعتاده الناس في دفع الأجارات، وكذلك في العدد، عدة المطلقة والمطلقات يتربصن بأنفسهم 3 قروء، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، وكذلك في الكفارات وغيرها، فهي آية من آيات الله تبارك وتعالى. قل هي مواقيت للناس، والحج أيضا الأهل مواقيت للحج، وأشهر الحج تبدأ بشوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. قال تعالى في هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله. فيها مسائل علمية متعددة، أهمها أولا حكم الحج والعمرة. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. استدل بها أهل العلم على فرضية الحج، لأن الأمر بالإتمام أمر بالأصل في الأحكام وكذلك في غيرها. فلو أن سيدا أمر عبده لأن يتم هذا البيت أو هذا العمل، فهذا دليل على أن أمره متأكد في الأصل، والإتمام قدر زائد على ذلك العمل. ولهذا فإن أهل العلم والمفسرين ذكروا أن هذه الآية دليل على فرضية الحج، وكما تدل على فرضيته أصلا فإنها تدل على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه، فلا يحل قطع العبادة وإبطالها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ففي هذه الآية أمر بالحج، وهذا ظاهر في الأدلة الشرعية الأخرى، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأوجه الاستدلال من هذه الآية كثيرة: ولله على الناس، على الناس حج البيت، ثم قال من استطاع إليه سبيلا، وهذا إشارة إلى شيء من شروط الحج، ثم قال ومن كفر، وهذا لا يأتي إلا في مقابل أمر واجب، فإن الله غني عن العالمين، إثبات غناه سبحانه عن عمل خلقه، وأن العمل إنما هو لهم، وهي فرص يتيحها الشارع لهم ليتزودوا من العبادة. وقد جاءت السنة أيضا بالأدلة والنصوص على فرضية الحج، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك في حديث جبريل المشهور، وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. ومنها حديث الرجل الذي أخبر أن أباه أو قريبه وجب عليه الحج فلم يقم به، قال: حج عن أبيك واعتمر. وهذا دليل على أنه واجب، وإلا لما أمره به، بل هو الركن الخامس من أركان الإسلام. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. وقد ورد عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه، ومن حديث أيضا عمر رضي الله عنهم أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الفريضة العظيمة. والصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر هم أن يبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا كل من كان له جدة أي مال وقدرة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. من قدر على الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. فالأمر عظيم وهو ركن من أركان الإسلام، ويجب على كل من تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع أن يبادر إلى الحج. تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. هذا في وجوب الحج. أما العمرة فقد اختلف أهل العلم في وجوبها، فذهب كثير من أهل العلم إلى الوجوب، وذهب بعضهم إلى أنها سنة، والراجح والله أعلم وجوبها، لأن الحديث: حج عن أبيك واعتمر، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وأتم الحج والعمرة لله. المسألة الثانية: تعريف الحج. الحج في اللغة هو القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك، أو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لعبادة مخصوصة. قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لعمل مخصوص، والزمن المخصوص هو أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لعمل مخصوص وهو الحج، أداء الشعائر والمناسك بدءا بالإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير، ثم أداء بقية المناسك في منى وفي مزدلفة وفي عرفات وفي رمي الجمار وغير ذلك من الأحكام التي ستأتي إن شاء الله تعالى. والعمرة هي الزيارة، وشرعا زيارة بيت الله الحرام لعمل مخصوص. هل هو في زمن مخصوص؟ لا، العمرة أمرها واسع في كل العام. المسألة الثالثة: متى فرض الحج؟ فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، وهو من آخر الأحكام فرضا أو فرضية، بل قال بعضهم إنه فرض في العاشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه حج أنه فرض في السنة التاسعة، ولهذا حج الصحابة رضي الله عنهم وأناب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا بالحج لوفود المسلمين. لكن لقائل أن يقول: أوليس الحج على الفور؟ إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وهذا مبني على المسألة الأصولية أن الأمر يقتضي الفور أو يقتضي التراخي، على خلاف بينهم، والذي عليه الجمهور وهو الصحيح أنه يقتضي الفورية. إذا أمر الإنسان بالعبادة فإنه يأتي بها فورا، أي عاجلا، كما لو أمر الإنسان في غير ذلك من الأمور الدنيوية، كما لو أمر السيد عبده بأن يخيط ثوبا أو يؤدي حاجة فإنه يبادر على الفور. ويشكل على هذا أنه إذا كان على الفور كيف أخر النبي صلى الله عليه وسلم أداء الفريضة؟ فيجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام شغل بالوفود التي أتت إليه، ويسمى عام الوفود. الأمر الثاني: أن البيت لا يزال لم يطهر من الأصنام التي فيه، فطهره صلى الله عليه وسلم عام الفتح وحج بيت الله الحرام صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: حكم الحج. حكم الحج عظيمة وكثيرة، ذكرها الله عز وجل في بيانه المعجز في قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وأتت منافع هنا نكرة في سياق الامتنان، لتعم كل المنافع الدينية والدنيوية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، التربوية، إلى آخر ذلك. ففي الحج مقاصد عظيمة، وأهمها التوحيد لله عز وجل. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فهذا البيت إنما أسس على توحيد الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولهذا تجد الحاج يكثر التلبية والذكر لله عز وجل. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفيه أيضا تعارف المسلمين وتآلفهم وتوادهم وتحقيق أخوتهم. الحج مؤتمر عظيم سنوي يفد إليه المسلمون إلى هذه الأماكن المباركة، ليشهدوا هذه المنافع العظيمة الدينية والدنيوية. ومنها أيضا المنافع الدنيوية من التعارف على الناس والتعرف عليهم، وأيضا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فلا بأس أن يتاجر الإنسان وهو قد أتى إلى الحج أو يدخل في بعض الأمور التي فيها منافع له في دينه ودنياه، بحيث لا تشغله عن العبادة الأصلية التي أتى من أجلها. ولو أردنا الاسترسال في هذا الكلام في الحكم والأسرار والمقاصد الشرعية لطال بنا المقام. المسألة الخامسة شروط الحج. كل عبادة لها شروط، إذا تحققت شروطها وجبت على المكلفين. شروط الحج خمسة، أولها الإسلام فلا يصح الحج من الكافر، الثاني العقل المجنون لا حج عليه، الثالث البلوغ بأن يبلغ الإنسان 15 سنة أو تخرج فيه علامات البلوغ المعروفة، فإذا كان كذلك وجب عليه الحج. ولو حج الصغير فإن حجه صحيح، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. الشرط الرابع الحرية، العبد المملوك لا يجب عليه الحج لأن وقته ملك سيده. والشرط الخامس الاستطاعة، قال تعالى من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة كلمة عامة تشمل الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، وقد فسرها الصحابة رضي الله عنهم بأنها وجود الزاد والراحلة. الشرط السادس تزيد المرأة، وهو وجود محرمها. من تيسير الإسلام على المرأة أنه لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت لها محرما، وهو من تحرم عليه بالتأبيد بسبب مباح أو نسب، كأبيها وأخيها وابنها وزوجها، والسبب كالرضاعة والمصاهرة ونحوها. فإذا لم تجد محرما فالإسلام قد رخص لها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وذكر بعضهم أن لها أن تحج مع رفقة من النساء، لكن الحديث في هذا واضح وصريح، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ومن الاستطاعة اليوم المعاصرة ما يعرف مثلا بالتصريح أو الأنظمة التي يسنها ولاة الأمر لمصلحة تحقيق المصالح الشرعية في هذه العبادات، تلافيا للزحام وللأضرار التي قد تحصل على المسلمين. فمن لم يستطع الحصول على التصريح أو السماح له في بلده فهو معذور، ولله الحمد والمنة، وهذا من التيسير الذي جاءت به هذه الشريعة في هذه الشعيرة وفي جميع العبادات. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المسألة السادسة وجوب إتمام الحج والعمرة لمن بدأ بها، وأتم الحج والعمرة لله. اختلف المفسرون في معنى إتمام الحج والعمرة. فذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أن المراد بإتمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك، يعني أن يستعد الإنسان للحج والعمرة بأن يحرم لها من بلده أو من المواقيت التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم سنها، كما سيأتينا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وذهب بعضهم إلى أن المراد بإتمامها أن تتم شعائرها فلا ينقص منها شيء، بمعنى أن يؤتى بأركانها وواجباتها ولا يكون في عمل الحاج أي تقصير أو تساهل في أداء المناسك، وهذا معنى قوي. وذكر بعضهم أن المراد بإتمامهما أن يحرم الإنسان من المواقيت التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يحرم من ميقاته كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بإتمامها البر فيها، فإن من بر الحج أن يأتي الإنسان بالفريضة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الحج التام الذي جاء الحاج فيه بالعبادة بأداء أركانها وواجباتها وشروطها بل وسننها، كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل: خذوا عني مناسككم. وذكر بعض المفسرين أن المراد بإتمام الحج والعمرة أن يخرج فيهما بنية خالصة ورزق حلال ونفقة طيبة، فلا يكون المال الذي يحج فيه فيه نوع من المحرمات كالربا والسرقة والغش والمال الحرام على اختلاف ضروبه وصنوفه. هذا بعض ما ذكره المفسرون رحمهم الله في معنى إتمام الحج والعمرة. وذكر أيضا بعضهم أن المراد بإتمام الحج الإتيان بمناسكه حتى طواف الوداع، والعمرة أن يتمها حتى يصل البيت ويؤدي أركانها وواجباتها المعروفة. وفيه بعض أهل بعض القراء قرأ: وأتم الحج والعمرة إلى البيت، وهي قراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: وأتم الحج والعمرة إلى البيت. وهذا فيه دلالة على المراد بإتمام العمرة. وذكر بعض القراء والمفسرين أن الوقف على قوله وأتم الحج ويستأنف برفع والعمرة، والعمرة لله. ويستفاد من هذا على أن العمرة ليست بواجبة، استدل بهذه القراءة من رأى أن العمرة ليست بواجبة، لكن وأتم الحج والعمرة لله يستفاد منها أن العمرة واجبة. نعم. ومن أيضا القراءات الواردة: وأقيموا الحج والعمرة لله. والأمر بالإقامة فيه لطيفة عن معنى الأداء، لأنك قد تؤدي الشيء لكنك لا تقيمه على أصوله ولا تتمه بأن تأتي به على أحسن الأوجه. فالأداء شيء والإقامة شيء زائد على مجرد الأداء، ولهذا التعبير في الصلاة وأقيم الصلاة، لأن الذي صلى وهو لم يطمئن في صلاته، صلاة المسيء في صلاته أداها لكنه لم يقمها على الوجه المشروع. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. نعم، هذه بعض المسائل في ما يتعلق بقوله وأتموا الحج والعمرة. وفيه مسألة زائدة وهي قوله لله، ماذا يستفاد منها؟ الإخلاص، أن تكون الفرائض والحج والعمرة على سبيل الخصوص خالصة لوجه الله عز وجل. وأتم الحج والعمرة لله، ليس فيها رياء ولا سمعة، ولا يحج الإنسان ليطلق عليه لقب الحاج، ولا يأتي يحمل شعارات سياسية أو نعارات أو دعوة إلى عصبيات أو قوميات أو حزبيات، لا، لبيك اللهم لبيك، لا نلبي غير نداء الله جل وعلا، ولا يرفع شعار في هذا البيت غير شعار التوحيد وغير شعار التلبيه. هذا معنى قوله وأتم الحج والعمرة لله، هذا فيه دليل على الإخلاص لله تبارك وتعالى. ثم جاء السياق بذكر أحكام الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا ما سنتمه إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله. نعم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.